بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الصنعاني رحمه الله: مواليد الرواه وبلدانهم. قال: مع المواليد مع البلدان وكل وصف قام بالإنسان. قال: معرفة بلدان الرواه وأوطانهم أمر مهم له فوائد كثيرة، منها: الأول، الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب. ثانيا، معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغير، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل، فإن الأصل أن التلميذ يروي عن شيخ بلده. ثلاثة، وربما يتبين منه الراوي المدلس وما في السند من إرسال خفي ويزول به توهم ذلك. ولهذا تجد في البخاري إذا وجدت راويا من مشايخ البخاري يقول: حدثنا عبد الله، فانظر إن كان مروزيا فهو ابن المبارك، عبد الله هو ابن المبارك، يعرف لأنه من بلده. قال رحمه الله: مراتب الجرح عدالة جهالة وجرحا، وهو على مراتب وأنحى، أسوأه الوصف بلفظ أفعلوا كأكذب الناس، وهذا الأول، ثانيها دجال أو وضاع، ومثله الكذاب قد أضاع، والأسهل الأدون فيها لينوا، أو سيء الحفظ لمن لا يتقن، أو فيه فيما نقلوا مقالوا. قال: من المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. فالتعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، هذا هو التعديل، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، وهذا عام يشمل كل الأوصاف التي بها يقبل الراوي. والجرح هو وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها، هذا كله جرح، سواء كان ترد بالكلية أو تلين روايته أو تضعف. وأما الجهالة فقد تقدم الكلام عليها. ثم شرع الناظم في ذكر مراتب الجرح وبدأ بذكر أشدها. فالمرتبة الأولى وهي أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قولهم: إليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن من أركان الكذب، ونحو ذلك، وهذا عند الحافظ ابن حجر. والمرتبة الثانية دجال، يعني هذا الترتيب الذي ذكرناه الآن هنا هو ترتيب الحافظ، وهناك من خالف في ذلك أو من سبق من المتقدمين فجعل أول مرتبة في الجرح ما غير هذه المرتبة كما سيأتي. والمرتبة الثانية دجال أو وضاع أو كذاب، وهذه المرتبة جعلها ابن أبي حاتم والخطيب وابن الصلاح والذهبي والعراقي في المرتبة الأولى. في المرتبة الأولى قالوا إذا قيل في الراوي دجال أو وضاع أو كذاب هذه أشد الجرح، لكن ما ذكره الحافظ أحسن، وإن كان قد تدخل في المرتبة الأولى، إلا أن من قيل فيه أكذب الناس ليس كمن قيل فيه كذاب، أكذب الناس أشد. قال: والمرتبة الثالثة متهم بالكذب ومتفق على تركه. والمرتبة الرابعة متروك وليس بثقة، وسكتوا عنه، وذاهب الحديث، وفيه نظر، وهالك وساقط. وهذه المراتب التي ذكرناها هنا هي التي عليها اصطلاح الجماهير، وهناك اصطلاحات خاصة. والمرتبة الخامسة واهن بمرة وليس بشيء، وضعيف جدا، وضعفوه، وضعيف، وواهن، ونحو ذلك. والمرتبة السادسة يضعف، وفيه ضعف، وقد ضعف، ليس بالقوي، ليس بحجة، ليس بذاك، تعرف وتنكر، تنكر فيه مقال، تكلم فيه، لين، سيء الحفظ، لا يحتج به، اختلف فيه، ونحو ذلك. وهذه المرتبة هي أقرب المراتب إلى التعديل، وهي المشار إليها بقوله: والأسهل الأدون فيها لين. وهذه من المراتب التي صاحبها يصلح الشواهد المتابعات. قال: مراتب التعديل، طبعا هذا كما سمعت هي الاصطلاحات العامة المشهورة، وهناك اصطلاحات في كتب الجرح والتعديل تكون خاصة ببعض الأئمة. قال: مراتب التعديل، وأرفع التعديل فيما قالوا كأوثق الناس، وبعدها ما كرره لفظا أو التزام، هذا وأدناها الذي قد أشعر بالقرب من تجريحهم فيما ترى، كقولهم: شيخ وكل عارف يقبل من زكاه ذو المعارف ولو من الواحد في الأصح. من المهم معرفة مراتب التعديل وهي كالتالي: من الأعلى إلى الأدنى، الأول وهي أرفعها الوصف بما دل على المبالغة فيه كأوثق الناس أو أثبت الناس، أو إليه المنتهى في التثبت، أو لا أحد أثبت منه، ومن مثل فلان، وفلان لا يسأل عنه، هذه أعلى مراتب التعديل. وهذه المرتبة جعلها الحافظ في النزهة في أعلى المراتب. وأما في التقريب فجعل في المرتبة الأولى الصحبة ثم هذه المرتبة، يعني إذا قيل في الرجل صحابي هذه أعلى مراتب التعديل، ثم أوثق الناس، أثبت الناس إلى آخره. الثاني ما تؤكد بصفة من الصفات الدالة على التأكيد، أو صفتين كثقة ثقة، أو ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط، أو نحو ذلك. وقد قال بعض الرواة في توثيق الآخرين يقول فلان ثقة 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 حتى انقطع نفسه، هذا أيضا من هذه المرتبة. وهذه المرتبة جعلها العراقي والذهبي في المرتبة الأولى، من قيل فيه الثقة ثبت حافظ وحصل فيه تأكيد للتثبيت والتوثيق، هذا في المرتبة الأولى عند العراقي والذهبي. ولكن الأحسن التفصيل المتقدم أن يقال هناك ما هو أقوى من هذا. الثالثة قولهم في الراوي ثقة، الرابعة قولهم صدوق ولا بأس به وليس به بأس، الخامسة قولهم محله الصدق وجيد الحديث وصالح الحديث وشيخ وسط وشيخ حسن الحديث وصدوق إن شاء الله وصويلح. وهذه المرتبة هي أدنى مراتب التعديل، وهي التي تشعر بالقرب من أسهل مراتب التجريح. وهنا يحصل الخلاف، أدنى مراتب التعديل مع أدنى مراتب إيش؟ التجريح. هنا يحصل أعلى مراتب، لا يعني أدنى مراتب التجريح مع أدنى مراتب التعديل. هنا يحصل الخلاف بين أهل العلم، هل هذا يدخل في المجرح أم أنه يدخل في المعدل، هل هذا يصح حديثه أم يضعف، هل يحسن ما يحسن، هنا محل الاجتهاد. أما في الألفاظ التي هي أعلى مراتب التعديل أو أعلى مراتب التجريح فلا خلاف فيها. يعني مثلا تجد ابن أبي حاتم يقول في راون صالح صالح الحديث، هنا قد يأتي من يخالفه ويقول لا هذا ما هو صالح الحديث، هذا بل ضعيف الحديث وهكذا. قال قوله وكل عارف يقبل من زكاه ذو المعارف الآخر، فيه أن التزكية تقبل من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، يعني ليس كل من يزكي ويعدل يقبل منه. ثم إن كانت التزكية صادرة من مزك واحد ففي قبولها خلاف على أقوال، الأول أنها تقبل، بل يقبل التعديل من العبد والمرأة بالشرط المتقدم ولا يقبل من الصبي إجماعا، يقبل التعديل مطلقا بشرطه. ما معنى بشرطه؟ أن يكون عارف بأسباب الجرح والتعديل. الثاني لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة، وهذا القول حكاه الباقلاني عن أكثر فقهاء المدينة وغيرهم. الثالث لا تقبل التزكية إلا من ثلاثة، وهذا اختيار أبي عبيد، والصحيح القول الأول، ونعم أنها تقبل حتى من المرأة التزكية بشرط إيش؟ عدالة المزكي ومعرفته بأسباب الجرح والتعديل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن عائشة من في حادثة الإفك، بريرة، وهي امرأة بل هي يعني أمة. قال ومع ترجيح ما تقدم فإنه لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. قال ابن دقيق العيد رحمه الله أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام. وقال الذهبي والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. وقال الحافظ رحمه الله وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، وسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله وهذا الباب تدخل فيه الآفة من وجوه، أحدها وهو شرها الكلام بسبب الهوى والغرض والتحامل، وهذا مجانب لأهل الدين وطرائقهم. وثانيهم المخالفة في العقائد، فقد يجرح بعضهم بعض الرواة لأنه خالفوا في العقيدة. وثالثها الاختلاف الواقع بين المتصوف وأصحاب العلوم الظاهرة. ورابعها الكلام بسبب الجهل بالعلوم ومراتبها والحق والباطل منها. وخامسها الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تختلف. انتهى مختصرا. طبعا الثالث هذا فيه نظر، الذي ذكره ابن دقيق العيد فيه نظر، الاختلاف الواقع بين المتصوف وأصحاب العلوم الظاهرة، يعني كأنه يقول المحدثون قد يجرحون المتصوف هؤلاء أصحاب المكاشفات لأنهم يخالفونهم في هذا، وهذا ليس صحيح. لهذا قلنا تحت هذا فيه نظر، فإن التصوف بدعة من البدع وكفى به جرحا، فكيف إذا انضم إلى ذلك بعض الأفعال الشركية والعقائد الفاسدة في القبور والأضرحة؟ فهذا ليس علة أنه ما دام أنهم يخالفون المتصوفة إذن لا نتكلم فيهم، وإن تكلمنا فيهم فهذا يعتبر آفة في باب الجرح والتعديل، فهذا ليس بصحيح، وهذه قد تعتبر زلة من دقيق العيد في هذا الباب. قال: تعارض الجرح والتعديل، والحكم إن يختلف للجرح فإنه مقدم إذا صدر مبينا من عارف وفي النظر، فإن خلى الراوي عن التعديل فالجرح مقبول بلا تفصيل، هذا على المختار. ثم ها هنا مهمة فلتسمع عنها متقنة. ذكر الناظم مسألتين في هذا الأبيات وهما تعارض الجرح والتعديل، والثانية إذا وجد جرح في الراوي وخلى عن التعديل فهل يقبل. أما المسألة الأولى وهي تعارض الجرح والتعديل، وذلك في راو واحد من أكثر من إمام، فهذه المسألة فيها أقوال. الأول أن الجرح مقدم مطلقا، ما دام جرح هذا العالم هذا الراوي يقبل ولو عدله من عدله. قال: وإن كثر المعدلون، وهذا قول الجمهور، لأن مع الجارح زيادة لم يطلع عليها المعدل، ولأن الجارح مصدق للمعدل فيما أخبر به، يعني كان يقول هذا المجرح نعم هذا الرجل كان على حال حسن، لكن عندنا دليل على أنه تغير، على أنه أفسد، وعلى أنه ابتدع عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عن المعدل، ومن علم حج على من لم يعلم. وهذا التقديم للجرح وإن صدر مبينا من عارف بأسبابه، ليس كل من يجرح يقبل منه، والمبين أو المفسر هو الذي ينصب إما على العدالة أو على الضبط، يعني عند الخلاف بين أهل العلم في مسألة الجرح والتعديل في راون، أولا ينظر للمجرح هل عنده دليل، هل هذا الجرح مفسر، هل هذا الجرح ينصب على العدالة أو الضبط، هل هذا المجرح أهل لهذا التجريح، فإن كان كذلك فيقبل. طيب وهل يطعن في المعدل؟ لا يطعن في المعدل، لأن المعدل هذا عدل فيما ظهر له، وذاك جرح بما ظهر له. قال: وهذا التقديم للجرح، ثم أن هذا الكلام عام وهناك ما يستثنى منه، وهذا التقديم للجرح وأن صدر مبينا من عارف بأسبابه، والمبين أو المفسر والذي ينصب عما على العدالة أو الضبط. ويستثنى من هذا حالتان يقدم فيهما التعديل على الجرح المفسر، وهما الأول، وقل من يذكر هاتين المسألتين. إذا قال المعدل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح في الراوي، ولكنه تاب منه حسنت حاله، وهذا في غير الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني متى نقبل قول المعدل؟ في مثل هذه الحالة، كان يقول المجرح: أنا أعرف لماذا جرح ذلك الراوي، جرحه لأجل كذا وكذا، هذا الشيء موجود في الراوي، لكن هذا الراوي قد تاب منه وقد صالح حاله، فهنا يقبل قول المعدل. الثاني إذا نفى المعدل كلام الجارح بطريق معتبر يدل يقينا على بطلان سبب الجرح، وكون الجارح واهما فيما قاله، كما لو قال الجارح: إن فلانا قتل فلانا يوم كذا، فقال المعدل: أنا رأيته حيا بعد ذلك اليوم، يعني هذا شيء واضح ودليل قاطع على أن المعدل المجرح أخطأ. فإذا إذا أخطأ المجرح وأثبت المعدل بيان أو خطأ المجرح يقبل قول المعدل، وإلا الأصل أن الجرح المفسر يقبل. هذا القول قول الجمهور. القول الثاني: إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل، حكاه الخطيب صاحب المحصول، وهذا فيه نظر، هذا العمل بإيش؟ بالأكثرية. الثالث أنه يتعارض الجرح والتعديل فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب، والصحيح القول الأول أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، فإن لم يكن مفسرا لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بأسبابه لم يعتبر به أيضا. وأما المسألة الثانية فهي إن خلى الراوي عن التعديل وجرح فهل يقبل الجرح، يعني وجدنا الراوي هذا ليس فيه تعديل وإنما فيه جرح، هذه المسألة فيها خلاف، والذي عليه الجمهور أن الجرح هنا مقبول ولو لم يكن مفسرا. إذن الجرح متى يقبل بغير مفسر؟ إن لم يعارضه تعديل، فإن عارضه تعديل يقبل إذا كان مفسرا من عالم عارف بأسباب الجرح والتعديل وكان مفسرا، هذا ما لم يأتي المعدل بما ينقض هذا التجريح. قال: أن الجرح مقبول ولو لم يكن مفسرا إذا صدر من عارف، لأنه إن لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه وتابعه النووي، وقد رد عليه ابن الصلاح والزركشي والبلقيني والعراقي وابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنص، ولا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفه في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك والله أعلم. وقوله ثمها هنا مهمة فلتسمع عنها متقنة، هذا إشارة إلى ما سيأتي وهو قوله إلى آخر كلامه. طيب إلى هنا بارك الله فيكم، إن شاء الله درس بعد الإشارة.